أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في تعارض الدليلين اللفظيين، في تعارض الأدلة، وقد تكلمنا عن الموقف العملي للتعامل بين الدليلين المتعارضين الشرعيين اللفظيين. تكلمنا عن ثلاثة من القواعد التي استعرضنا فيها طرق المعالجة عند التعارض. اليوم نكمل إن شاء الله. قال رابعا: وقد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع، على ثبوت حكم لموضوع، والكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع. ومثال أن يقال في كلام يجب الحج على المستطيع، ويقال في كلام آخر المدين ليس مستطيعا. فالكلام الأول يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع، والكلام الثاني ينفي صفة المستطيع عن المدين، فيؤخذ بالثاني ويسمى حاكما، ويسمى الدليل الأول محكوما. وتسمى القواعد التي اقتضت تقديم أحد الدليلين على الآخر في هذه الفقرة والفقرتين السابقتين بقواعد الجمع العرفي. أكو عندنا جمع عرفي، أكو عندنا جمع تبرعي، وإن شاء الله يمر عليكم. فهذا مصداق الجمع العرفي. خامسا: إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي ولا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر ومخصصا له أو مقيدا أو حاكما عليه، فلا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين لأنهما على مستوى واحد ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. فإذا تعارض تساقط. بحيث أن كليهما على مستوى واحد. ولا يوجد عندنا في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي أو قرينة يمكن أن نتمسك بها، ففي هذه الحالة يكون التساقط. حالات التعارض الأخرى. قال: وحالات التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر، لأن قلنا التعارض إما أن يكون بين دليلين لفظيين شرعيين، أو يكون بين دليل شرعي لفظي ودليل عقلي، أو يكون بين دليلين عقليين، أو يكون بين لا بين أصلين عمليين، مثلا كأصالة البراءة والاستصحاب مثلا. قال: وحالات التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر أو دليلين من غير الأدلة اللفظية لا قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية. واحد، الدليل اللفظي القطعي. لما نقول قطعي في مقابل الظني، فإذا قلنا هذا قطعي يتمسك بالقطعي، يتمسك بالقطعي. الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي، لأن الدليل اللفظي القطعي يكون راجح على الدليل العقلي القطعي، لأن دليلا من هذا القبيل إذا عارض نصا صريحا من المعصوم عليه السلام أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم وتخطئته وهو مستحيل. جيت تقول لي هذا دليل عقلي قطعي، أقول لك عندنا كلام المعصوم الذي ثبتت قطعيته. فأجي تقول لي هذا دليل عقلي، لا نلتفت إلى هذا الدليل العقلي، لأن الالتفات إلى الدليل العقلي المخالف للدليل القطعي الصادر من المعصوم تعد مصادرة لرأي المعصوم، ومصادرة رأي المعصوم معنى شنو؟ تكذيب له، وهذا لا يجوز. فإذا نتمسك بالدليل القطعي الصادر عن المعصوم سلام الله. ولهذا يقول علماء الشريعة إن من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل القطعية، مستحيل مستحيل. وهذا دليل العصمة، دليل العصمة. وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب، بل يبرهن علي الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة، فإنها جميعا تتفق مع العقل، ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقا. هذا مو لأن عقيدتنا هكذا، لا، وإنما ثبت إضافة إلى كونها عقيدة، ثبت من خلال الاستقراء والتتبع والنقل والنظر في الأدلة والدراسات والمعطيات القطعية للكتاب والسنة، ثبت لنا ذلك. ما يمكن أن يتعارض الدليل القطعي الصادر عن المعصوم مع الدليل العقلي القطعي، ما يمكن. ثانيا، إذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا، قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة. الدليل اللفظي يقدم على غير أنه حجة، وأما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القطع، ليس بحجة. إذا لم يؤدي إلى القطع لا حجية. ثالثا، إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعيا، قدم العقلي على اللفظي. ليش؟ باعتبار أن الدليل اللفظي ليس صريحا والدليل العقلي قطعي، القطعي يقدم على اللفظي الغير صريح، مو دائما يقدمها، يقدم على نعم، لأن العقلي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، وأما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور، والظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه. ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل، فلا مجال للأخذ بالظهور. الرابع، إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيا، لأن ذلك يؤدي إلى التناقض، وإنما قد يكون أحدهما قطعيا دون الآخر فيؤخذ بالدليل القطعي. الثاني التعارض بين الأصول. قال وأما التعارض بين الأصول الحالة البارزة له هي التعارض بين البراءة والاستصحاب. ومثالها أننا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة، نشك إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس زين، يعني إذا اختفى قرص الشمس، إلى اختفاء الحمرة، فهل الوجوب ما زال باقيا أم لا؟ ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب، لأنه يقين سابق وشك لاحق. فأنا لا أشك في أن الصوم واجب علي، لكن أنا أشك هل زال الوجوب أم لا، فأتمسك بالاستصحاب. فواضح من اليقين بالوجوب أولى أولا، والشك في بقاء ثانيا، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نفاق أصل البراءة، لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الإجمالي. وأصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليا، فبأي الأصلين نأخذ؟ والجواب أن نأخذ بالاستصحاب، أو نأخذ بقاية الاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة، وهذا متفق عليه بين الأصوليين. والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة، لأن دليل أصل البراءة هو النص النبوي القائل رفع ما لا يعلمون، وموضوعه كل ما لا يعلم. ودليل الاستصحاب هو النص القائل لا ينقض اليقين أبدا بالشاك، فأنا ما أنقض الوجوب بشك أنه زال الوجوب أو لا، فأستصحب الوجوب. وبالترقيق في النصين نلاحظ أن دليل الاستصحاب يلغي الشك ويفترض كأن اليقين باق على حاله، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة. ففي مثال وجوب الصوم لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس ليصير وجوبا مشكوكا، لأن الاستصحاب يفترض هذا الوجوب معلوما، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل البراءة، لأنه ينفي موضوع البراءة. نأتي للتعارض بين النوعين. قال ونصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليل محرز وأصل عملي كأصل البراءة أو الاستصحاب. والحقيقة أن الدليل إذا كان قطعيا التعارض غير متصور عقلا بينه وبين الأصل، لأن الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، ومع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد إلى أي قاعدة عملية. إذا علمنا بعد أي قاعدة عملية بعد في القاعدة العملية عندما لا أعلم الحكم الشرعي، القاعدة العملية عندما لا أجد ما أخذ به من الأحكام الشرعية، فأقول ما هو تكليف العمل، ما هو موقف العمل تجاه هذا الحكم المشكوك. أما إذا لم أشك في هذا الحكم فما يمكن أن أتمسك بالقاعدة العملية. قال لأن القواعد العملية إنما تجري في ظرف الشك، إذ قد عرفنا سابقا أن أصل البراءة موضوعه كل ما لا يعلم، والاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما كنا على يقين. فإذا كان الدليل قطعيا لم يبقى موضوع هذه الأصول والقواعد العملية، خلاص نتمسك بدليل القطعي، وإنما يمكن افتراض لون يتعارض بين الدليل والأصل إذا لم يكن الدليل قطعيا. كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة. وخبر الثقة كما مر بنا دليل ظني حكم الشارع بوجوب اتباعه واتخاذه دليلا. هم قلنا الحجية في خبر الثقة حجية شنو؟ حجية جعلية أذنه لا، حجية جعلية، الشارع جعل له حجية، بينما القاطع الحجية في ماذا؟ ذاتية، بنفسه حجة. فواضح يعني مو موضوعة مو مجعولة، وإنما الحجية ثابتة بذاته. أنا أقطع لماذا قلت أن هذا حرام؟ قلت لأني أقطع أن هذا ميتة وهو حرام، فأنا لما امتنعت عن أكل هذا اللحم ليش امتنعت؟ ما الدليل؟
عندي علم
أحسنت أني قطعت أن مثلا ما ذبح على الطريقة الشرعية، ذبح مثلا بالمكينة مثلا، قليل ولا؟ لكن لما يجي واحد ويقول لي كل من هذا اللحم، يجوز أن أكل أم لا يجوز؟ يجوز، بشرط أن يكون ثقة، لأن الإمام يقول صدق الثقة. فأنا الحجة عندي في التناول هنا بسبب ماذا؟ الثقة، بسبب خبر ثقة. إذن الحجية لخبر الثقة حجية مجعولة، الشارع قال لي خذ بخبر ثقة. لكن بالنسبة إلى القاطع لو أنا تناولت لتمجز في حق العقاب. ليش؟ لأن عندي قطع الحرمة. وكان أصل براءة من ناحية أخرى يوسع ويرخص. ومثال خبر الثقة الدال على حرمة الارتماس على الصائم، فإن هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعي قد قام عليه الدليل الظني، وإذا لاحظناها بوصفها تكليفا غير معلوم نجد أن دليل البراءة رفع ما لا يعلمون يشملها. فهل يحدد الفقيه في هذه الحالة موقفه على أساس الدليل الظني المعتبر أو على أساس الأصل العملي؟ ويسمي الأصوليون الدليل الظني بالأمارة، بالأمارة، ويطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الأمارات والأصول، يعني التعارض بين الأدلة الظنية والأصول العملية. الأدلة الظنية يسمونها شنو؟ أمارات. لا تنسون هذا المصطلح رايح مر عليكم. الأدلة الظنية تسمى أمارات. ولا شك في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة، وما إليه من الأدلة الظنية المعتبرة على أصل البراءة ونحوه من الأصول العملية. لأن الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشارع، هذا دور الدليل القطعي. معنى الدليل الظني مثل خبر ثقة، مثل ما أنت قاطع زين تتمسك، لو قطعت أن هذا اللحم حلال يجوز تأكل ولا لقطعه؟ تارك أنت ما تقطع بس فلان ثقة قال هذا حلال تأكل. فكما أن الدليل القطعي ينفي موضوع الأصل ولا يبقى مجالا لأي قاعدة عملية، فكذلك الدليل الظني الذي أسند إليه الشارع نفس الدور أمرنا باتخاذه دليلا. ولهذا يقال عادة إن الأمارة حاكمة على الأصول العملية. بهذا نكون قد انتهينا من الحلقة الأولى من دروس في علم الأصول للشهيد آية الله العظمى سيد محمد باقر الصدر. فإلى روحي وأرواح كافة العلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات وأرواح موتاكم وموتانا والمات على الإيمان سورة الفاتحة.
قبلها صلوات على محمد وآل محمد.